شهر نصلي احنا الوليد ما صلينا المغرب
حبيبي ايمن الشيخ الذهبي متفضلين
انا
تفضل نتابع الموضوع فنقول ان الآية تأمر المؤمنين الذين استعدوا الاستعداد النفسي او الروحي لانهم عليهم ان يضموا الى هذا الاستعداد استعدادا اخر وهو الاستعداد المادي السلاحي. ولا شك ولا ريب ان المسلمين لا ينتصرون على اعدائهم لمجرد اخذهم بالوسائل المادية لمقابلة القوة بالقوة، ذلك لان هناك فرقا كبيرا بين المسلمين والكافرين. فنصر المسلمين لا يشترط فيه ان يكون استعدادهم المادي مساويا لاستعداد الكفار المادي، وانما يشترط في نصر الله لعباده المؤمنين ان يكون مع استعدادهم المادي قد تقدموا بالاستعداد النفسي او الروحي او التربوي، نسميها ما شئنا ولو لا تتعدد والمعنى واحد. الكافر لا يؤمن بالله ورسوله ولا يتدين بشريعة الله عز وجل ولا يتخلق بأخلاق نبيه نبينا صلى الله عليه وسلم. أما المسلم فلو افترضنا أن أمة مسلمة في غير الله هي أقوى استعدادا وأمضى سلاحا من أمة كافرة، فذلك مما لا تستحق نصر من الله إلا إذا كانت قد تعرض ذلك الاستعداد الذي لا يستعد الكفار وهو الاستعداد الروحي كما قلنا. وبإيجاز واختصار الأمر كما قال تعالى إن تنصر الله ينصركم، فنصر الله لا يكون بمجرد تحقيق أمر واحد كما جاء في تلك الآية وعندما مصطفات من قوة إلى آخرها، وإنما يكون للأخذ وتنفيذ وتطبيق كل الأوامر التي لابد منها حتى يتهيئ المسلمين ويكونون مستحقين لنصر الله تبارك وتعالى لهم على نبيهم. فإذا لابد من أن نقدم بين يدي الاستعداد المادي الاستعداد النفسي، وهذا ما نسميه نحن في بعض الكلمات أو المحاضرات بأنه لا بد للمسلمين من التصفية والتربية. التصفية هو تصفية الإسلام ما دخل فيه مما هو غريب عنه، والتربية العمل بهذا الإسلام المصفى. فإذا لم يعمل المسلمون بالإسلام المصفى كما هو اليوم مع الأسف، وأخذوا بكل وسائل القوة المادية، وذلك مما لا يؤهلهم لأن يستحقوا نصر الله تبارك وتعالى على أعدائهم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طيب
فضيلة الشيخ، بالنسبة لقضية التكفير وبخاصة تكفير الحكام، فإن القول عندنا فيما يخص هذه المسألة هو قول السنة والجماعة في عدم التكفير العيني، لكن نريد من فضيلتكم إلقاء الضوء على فرع من فروع هذه المسألة نعلم أنه لا يمكن أن نكفر شخصا بعينه كالحاكم مثلا الذي لا يحكم بما أنزل الله ويزعم أنه مسلم وأن دين الدولة الإسلام مع فشو الفكار في بلاده من زنا الخمر والجهد المعاصي ونحو ذلك إلا بعد إقامة الحجة عليه. فالأسئلة المطروحة هي: كيف تكون إقامة الحجة؟ من الذي يقيمها؟ متى يصح أن يقال أننا أقمنا الحجة عليه الحجة؟ ثم ما هي نوعية هذه الحجة؟ وهل مشترط في إقامتها أن يعقد لقاء معه؟ فهذه أسئلة وإشكالات تعترض طلبة العلم ويجدون لها جوابا شافيا. فنرجو من فضيلة شيخنا أن يثبت صدورنا وأن يشفي غيرنا بجواب فاصل في هذا الموضوع، وأجركم على الله.
لا شك أن الحجة هي قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا عرفنا أن هذه الحجة فهذا بهي جدا أن نعرف الشيء الآخر وهو الغالب شطر من الأسئلة التي جاءت مجموعة، وهو من الذي يقيم هذه الحجة؟ فالجواب يكون على طبيعة الحال أن الذي يقيمها إنما هو رجل عالم العارف بمجموعات الكتاب والسنة. ومن الخطأ الشائع في هذا الزمان أن يتوهم كثير ممن روى ويصح أن يحشروا في صفوف طلاب العلم فضلا عن أن يقال أنه من أهل العلم. كثير من هؤلاء نسمعهم في كثير من الأحيان أن فلان مثلا الصوفي أنا أقمت الحج عليه وهو طويل وأيضا مهتدي في العلم وعلم وحوالي أقام الحجة، وقد يكون ذلك الصوفي عابرا ككثير من علماء العصر الحاضر الذين تخرجوا من بعض الجامعات كجامعة الأزهر وغيرها، وهم يكونون عادة أقوياء فيما يسمى عندهم العلم الأعلى، فيأتي يعني شبه طالب للعلم ويجادله ويناقشه ثم ينتهي من بعض المرات ليقول بأنه أقام الحجة عليه. لا يقام الحجة إلا من كان متمكنا في معرفة الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح رضي الله عنهم، كما يقول أو كما يشير إلى ذلك الإمام ابن قيم الجوزية في ما يقول عنه مشهورة: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمييز، ما العلم يسبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه إلى آخر الكلام. فالشاهد أنه مقيم الحجة هو عارف متمكن بالكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح. فما جاء في طوائف هذا السؤال: هل يمكن أن تكون إقامة الحج عليه مباشرة أم لا؟ الجواب بلا شك أن الحج الأقوى والأنصع والأفضل هو مواجهة المنحرف والضال بالحجة وجها لوجه، لكن إذا كان ذلك قد لا يتيسر أحيانا لبعض الناس أو لبعض الدعاة من أهل العلم فلا أقل أن يرسل إليه خطاب والإتقان وسائل الإرسال والتسميع والتبليغ ميسع تماما سبل أن تكون متيسرة من قبل. فبهذه الطريقة الثانية أيضا يمكن أن يقال إن الحجة قد أقيمت على فلان. ثم في نهاية المطاف إنما يفيدنا هذا التدقيق في هذه الأسئلة فيما لو كان الحكم بيدنا نحن، لو كنا حكاما، لأنه يترتب من وراء إقامة الحجة تمييز الكافر من المسلم، وبخاصة إذا كان هذا المسلم كان مسلما وراثيا ثم بدر معه ما به يخرج عن دينه ويصبح مرتدا، والمرتد في حكم الإسلام يجب أن يقتل. كما قال عن الشباب من بدل دينه فاقتلوه. فإقامة الحجة لها هذا الأثر فيما لو كان المقيم من الحجة في يده السلطة، أما إذا كان أفراد من الراشي ولو كانوا من أهل علم فأقام الحجة على مثلا الحاكم الفلاني، ثم استمر هذا الحاكم في طغيانه، ما يفيدنا شيئا أننا أقمنا الحجة عليه سوى أمام الله عز وجل يوم البعث النشور، بحيث أنه لا يبقى له عذر يقول أن أهل العلم ما علموني وما أطاعوني. لكن ليس من أثر إقامة الحجة ما يتوهم بعض الغلاة من الإسلاميين اليوم أننا ما دمنا أقمنا الحجة فليس أمامنا إلا الخروج. هذا الخروج لا يبرر بمثل هذه الإقامة للحجة، فإقامة الحجة تفيدنا من حيث فقط أن يكون هذا الذي أقيمت عليه الحجة لا يأخذ بتبادلنا يوم القيامة ليقول لنا أمام ربنا لماذا لم تدلني على الحق وقد رأيتني منحرفا عنه. لكن لا يعني ذلك أنه يجوز لنا أن نخرج على هؤلاء، لأن هذا الخروج كما مع الأسف التاريخ العصر الحاضر يؤكد بأنه يترتب منه مفاسد كثيرة وكثيرة جدا، من إزهاق النفوس وقتل الأبرياء والنساء والأطفال ونحو ذلك. لذلك كان مما توارثه الخلف عن الشرف في عقائدهم أنه لا يجوز الخروج على الحكام. ليس معنى ذلك أن أصل الخروج غير جائز، وإنما معنى ذلك أن هذا الخروج يترتب منه مفسد دون أي مصلحة. وإلا لو افترضنا صورة أن أمة أو جماعة من المسلمين استعدوا الاستعدادين اللذين أشرنا إليهما آنفا في الإجابة عن قوله تعالى وعلمنا الصهاد والقوة، استعدوا استعدادا كاملا بحيث أنه غلب على ظنهم لأنهم يستطيعون أن يقلبوا نظام الحكم، حينئذ تأتي مرحلة لا يمكن إلا القول بها، ولا يسبقن إلى ظن أحد أنني سأقول أن هذه المرحلة هي تحقيق ثورة أو تحقيق انقلاب. لا، لا يوجد، كما صرحت بذلك في بعض تعليقاتي وكتاباتي، لا يوجد في الإسلام شيء اسمه انقلاب عسكري أو ثورة دموية أو نحو ذلك، ولكن كل ما يستطيعه أن يفعله هؤلاء الذين استعدوا هذا الاستعداد بشعبتيه بطرفيه، الاستعداد الروحي والاستعداد المادي، بحيث أنهم يستطيعون أن يزيلوا عن الحكم الحاكم الذي لا يحكم ما أنزل الله، ليس بثورة ولا بانقلاب، وإنما كما قال تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وليعدلهم بالتي أحسن. الإسلام بلا شك جاء لتكون كلمة الله هي العليا، كما قال عليه السلام في الحديث الثابت بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذرع والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وقال عليه السلام في الحديث الصحيح أمرت أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم عند الله تبارك وتعالى. في الوقت الذي بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لدعوة الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وبعث بالسيف أيضا، إنه لم يبعث بالسيف إلا كوسيلة لتحقيق الدعوة، بمعنى أن قتال المسلمين للكفار ليس غاية، إنما الغاية الوحيدة هو دعوة الكفار إلى الإيمان بالله عز وجل، فمن استجاب فكما جاء في الأحاديث فله ما لنا وعليه ما علينا، ومن أبى وله أن يأبى بدليل آية المعروفة لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فإن أبى خير بين أمرين اثنين، إما أن يدفع الجزية عن يد وهو صارم، وإما السيف، فالسيف جاء في المرحلة الثالثة، هذه نقطة يجب أن نفهمها جيدا، لأن أعداء الإسلام من الغربيين أو المتغربين يتخذون شبهة مثل هذا الحديث ويزعمون أن الإسلام انتشر بقوة السيف. السيف يأتي كما رأيتم في آخر مرحلة، من وقف في طريق الدعوة ووقفنا في وجهه السيف، ومن ترك طريق الدعوة مفتوحا يمشي إلى آخر المدى فيترك وشأنه على أن يثبت للحكم الإسلامي أنه خاضع لأحكامه، والدليل على ذلك أنه يدفع الجزية عن يد وهو صالح، هذا معروف من أحكام الإسلام. حينئذ نعود إلى ما كنا في صدده، كنا بحاكم يحكم بغير ما أنزل الله، وكان عندهم من الاستعداد الروحي والمادي ما يمكنهم من أن يقيموا دولة الإسلام، فلا يجوز لهم أن يحققوا ثورة أو انقلابا، وإنما عليهم أن يظهر حاكم إلى حكم الإسلام وأن يخيروه، إما أن تحكم بما أنزل الله، وإما أن تفتح الطريق للذين يريدون أن يحكموا بما أنزل الله، فإن استجاب فبها ونعمة، لأن الكفار معاملهم ما المعاملة، فأولى وأولى إذا كان هو يظهر الإسلام كما جاء في السؤال. فإن أبى ووقف في وجه هؤلاء الدعاة هناك لابد من استعمال السيف، لكننا نقول متى لما يكون هؤلاء مستعدين ومتعلمين لمواجهة من يقف في سبيل الدعوة المسلمة. أما القيام بثورة أو انقلاب عسكري فهذا لا يجوز. نور
جزاه الله خير أبو محمد، وهو ذكر
من الحور الزينة
هناك رسالة بقلم الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق رحمه الله وحفظه عنوانها المسلمون والعمل السياسي، فوجد فيها كثير من الشباب السلفي بغيتهم وجوابا لما يدور في خلقهم جميعا، ما هو موقفهم من العمل السياسي؟ فالسؤال الذي نوجهه لمحدث العصر الألباني، هل لكم من ملاحظات حول هذه الرسالة وما حولته من مباحث؟ فإن كان الجواب نعم فما هي هذه الملاحظات؟ وعلى أن تشير إليها لأنني على وجه الشيخ فيما نظرتك تجاه العمل السياسي.
طبعا عهدي بالرسالة طويل، لكن بقي في الذاكرة شيء لا بد من لفت النظر إليه، وإن كان بعضه مفهوم من الجواب السابق، وتوضيح ذلك أن العمل السياسي وإن كان أمرا لا يتنافى مع الإسلام بل هو مع الإسلام. لكن من كلام السابق أنه يتبين أن اشتغال المسلمين بالعمل السياسي قبل أن يتكتل على فهم الإسلام فهما صحيحا وعلى تمثله في واقع حياتهم وتحقيق أنهم تربوا تربى إسلامية صحيحة ألا أن الخطأ البالغ خطورة أن يشتغل المسلمون بالعمل السياسي وهو بعد لما يحقق المرحلة الأولى التي أشرنا إليها أثناء كلامنا عن الآية السابقة وأعود ما صفعتم. وخاصة أن بعض الأحزاب الإسلامية دخل في هذه التجربة منذ سنين عديدة ثم ما أفلحوا ولا أنجحوا بل رجعوا القهقراء وكثير منها أدبر على عقبيه وصار كأنه غريب عن الإسلام من حيث أفكاره ومن حيث أعماله. ومن رأى العبرة بغيره فليعتبر. فإذا كنا وجدنا هناك بعض الجماعات الإسلامية وهي أعرق في القدم وأكثر في العدد وفي الاستعداد للعمل السياسي ما نجحوا في ذلك أي عام واحد بل بدا لهم أنهم قد ضيعوا على أنفسهم فوائد كثيرة من حيث التعرف على جوانب عديدة من الشريعة الإسلامية كانوا غافلين عنها بسبب اشتغالهم بما يسمى العمل السياسي أو الاجتماعي أو نحو ذلك. لهذا نقول إن العمل السياسي هو خطوة عمل تتلوها يجب أن يسبقها خطوات يأتي من بعدها العمل السياسي. أنا لا أعتقد أن انصراف جماعة لهم دعوة ولهم أثر في بعض البلاد الإسلامية يذكر من حيث تصحيح المفاهيم وتصحيح الأفكار أن تنصرف هذه الجماعة إلى العمل السياسي، وبخاصة أن هذا العمل السياسي محاط بقرار وبنظام ليس قائما على كتاب الله ولا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ولا على مذهب من المذاهب الإسلامية المتبعة، لأن الأمر كما نقول حناميك بعض الشر أهون بعض. فالدولة العثمانية مثلا كانت دولة تحكم بالمذهب الحنفي وفي المذهب الحنفي خير كبير ولكن فيه بعض الأشياء تخالف السنة، لكن هذا خير من هؤلاء الحكام الذين لا يحكمون بأي مذهب من مذاهب أهل السنة وإنما تبنوا القوانين الغربية الأجنبية وانطلقوا يطبقونها ويفهمونها في البداية الإسلامية. فمن أراد أو أي جماعة أرادت أن تعمل عملا سياسيا في ضمن هذه المناهج والقوانين الوضعية فلا شك أن عاقبة ذلك الأمر سيكون خسرة وسيكون نتيجة العاملين أن يرجعوا كما رجع سلفه من قبل القهقرة. لذلك لا أؤيد هذا العمل السياسي لا لأنه لا بد منه وإنما لأنه سابق لأوانه. ولعل مما أذكره أن من النظر التي تدل على صحة وعلى خطورة العمل السياسي قبل الاستعداد له أنني أذكر إن كنت لست ناسيا أنه قد جاء في الكتاب أو رسالة مشار إليها التصريح بأن المسلمين في هذا الزمان لا بد لهم من أن يتساهلوا في ارتكاب بعض المحرمات شرعا حتى يتمكنوا من تحقيق الغاية المنشودة من إقامة المجتمع الإسلامي. أنا أذكر هذا، فهل أنتم تذكرون معي ولا تصححون ذاكرتي؟ هل منكم من ذاكر؟ نعم؟ واضح. فأنا أقول كيف يلتقي هذا مع الشرع الذي قلنا مذكرين آنفا بآية يشترك في معرفتها العام مع الخاصة من أهل العلم، وهي قوله تعالى إن تنصروا الله ينصركم. فهل يكون نصر الله بها بأن نستحل بعض حرمات الله عز وجل، أن يكون بتقوانا لله تبارك وتعالى حتى نستحق النصر من الله؟ إذن نستطيع أن نقول ها هنا ونتمثل بقول القائل المعروف أوردها سعد وسعد المشتمل، ما هكذا وسعد تورد الإبل. لا يكون انطلاق إلى العمل السياسي وافتتاح باب الدعوة إلى العمل السياسي بالتصريح بأنه لا بد من ارتكاب بعض المحرمات لكي ينطلق العمل الاقتصادي والاجتماعي ونحن ذلك، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صرح في بعض الأحاديث الصحيحة حينما خطب في الناس قائلا يا أيها الناس اتقوا الله عز وجل وأجملوا في الطلب، فإننا عند الله لا ينال بالحرام، إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فأجملوا في الطلب فإننا عند الله لا ينال بالحرام. الرسالة تقول لا بد من رد الله عن بعض المحرمات وارتكابها حتى يتقوى ماديا، وإلا نكون متخلفين عن رب العصر الحاضر. هذا ما يحضرنا عن بذل هذا الشوار.
يزعم بعض الإخوان السلفيين أن لا سياسيين في الإسلام، ويتهم كل من قام بعمل سياسي ما بالابتداء والخروج عن منهج السلف، بل وينسب هذا البعض القول بهذا الذي ذكرناه إلى فضيلتكم، فالرجاء منكم توضيح هذه النقطة بشيء من التفصيل والتحليل وجزاكم الله خيرا.
شبك الجواب.
لكن السؤال الرابع كان عن رسالة الشيخ عبد الرحمن الخالق.
السؤال هذا سبق الجواب عن رسالة الشيخ عبد الرحمن، يعني لا ننكر العمل السياسي ونقول لابد منه، ولكن لابد قبل كل ذلك الاستعداد له، وقد تكلمنا بهذا صراحة.
شيخنا أبارتك الآن من السياسة
الآن. حقيقة الأخ ذكرنا بكلمة كنت قلتها للمخابرات في سوريا. في سوريا نحن كنا بفضل الله عز وجل ليس بقوتنا ولا بجهدنا وإنما بفضله تعالى ورحمته، كنا ماضين في كل الأوقات في إلقاء الدروس ولو أنها في بعض الدور، لكن المخابرات دائما كانت لا تريحنا كل كم سنة كل كم سنة بعد ورانا. حقيقة الأخ ذكرنا بكلمة كنت قلتها للمخابرات في سوريا. في سوريا نحن كنا بفضل الله عز وجل ليس بقوتنا ولا بجهدنا وإنما بفضله تعالى ورحمته، كنا ماضين في كل العام في إلقاء الدروش ولو أنها في بعض الدور، لكن المخابرات دائما كانت لا تريحنا، كل كم شهر كل كم سنة بعد فعلنا.
بسم الله.
فدعيت مروة إلى المخابرات واستجوبوني واستنفخوني طويلا كما يعرفون، وعملوا قصة بعد أن حققوا ودققوا ما وجدوا مأخذا سياسيا، ختموا الموضوع بأنه انصرف واستمر في دروسك، لكن مع السياسة لا تقرب. قلت له أما قلت لك مسبقا أن نحن الآن عملنا في تصحيح الرقمية الإسلامية خاصة ما يتعلق منها بالعقيدة، وأنا أعمل العمل السياسي ذكرت لك في أثناء البحث والتحقيق، لكن الآن أعود فأقول لك شيئا. نحن حينما نقول بنعمل في السياسة أرجو أن لا تفهموا أننا ننكر العمل السياسي، وأننا نعتقد نحن الآن أننا في دعوتنا للمسلمين الذين انحرفوا عن الإسلام في كثير من جوانبه وانصرفنا نحن بسبب إقبالنا على هذا النوع من الدعوة، لا لأن العمل السياسي ننكره، بل نعتقد الآن أن من السياسة ترك السياسة. فتوسم الرجل ضاحكا وقال مع السلامة. من السياسة ترك السياسة في هذا الزمان، لأن المسلمين بعيدين كل البعد عن أصول الشريعة الإسلامية. طيب غير عند الشيء أنه يكفيكم الآن الساعة الثامنة حتى
الشيخ أنت وعدتم تعودهم
تعودهم حصل اليوم
هم بدل بعد المغرب بعد العشاء
المغرب المستقبل إن شاء الله
يسافر
الآن
كل واحد من الرابع بدأ يسافر
ما شاء الله
لا شاء
الله من أخونا دالي دالي
انت اصلا
السبب شو بتعندك هي اختر ما اهمها
هي بالترتيب هي
مرتبة حسب الاهم فالاهم يعني على قادة ابوهم طلبته كثير ولهم تحصيله قصير فقدم الاهم منه فالاهم هكذا
هل يجوز القيام بمظاهرات ومسيرات سلمية للتعبير عن طلبات الشعب الإسلامية؟ فإن كان الجواب بلا فنرجو ذكر الدليل، لأن القيام بهذه المسيرات هي من قبيل المصالح المرسلة، ومن جاز ما لا يتم الواجب الذي فهو واجب، والأصل في الوسائل أنها على الإباحة حتى يأتي النص بتحريمها، وكذلك أن القيام بهذه المظاهرات والمسيرات هي الموافقة للضوابط التي ذكرها الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في رسالته المسلمون والعمل السياسي.
صحيح أن الوسائل إذا لم تكن مخالفة للشريعة فهي الأصل فيها الإباحة، هذا لا إشكال فيه، لكن الوسائل إذا كانت عبارة عن تقليد لمناهج غير إسلامية فمن هنا تصبح هذه الوسائل غير شرعية. فالخروج بتظاهرات أو مظاهرات وإعلان عدم الرضا أو الرضا وإعلان التأييد أو الرفض لبعض القرارات أو بعض القوانين، هذا نظام يلتقي مع الحكم الذي يقول الحكم للشعب من الشعب وإلى الشعب. أما حينما يكون المجتمع إسلاميا فلا يحتاج الأمر إلى مظاهرات، وإنما يحتاج إلى إقامة الحجة على الحاكم الذي يخالف شريعة الله، كما يروى، وأنا أقول هذا كما يروى إشارة إلى بعض ما يروى، ولكنها على كل حال يعني تبين حقيقة معروفة من ناحية تاريخية، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قام خطيبا يحب الناس على ترك المغالاة في المهور، وإلى هنا الحكم رواية صحيحة، إنما الشاهد في الرواية الأخرى التي في سننها راهن، وهي أن امرأة قامت يا عمر الأمر ليس بيدك، إن الله عز وجل ذكر في القرآن الكريم فإن أتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، فكيف أنت تقول لا يجوز إلا 400 درهم مهرا لبناتكم؟ فكان جواب عمر إن صحت الرواية أخطأ عمر وأصابت الامرأة، فيكون المجتمع الإسلامي ليس بحاجة لمثل هذه النظم وما يترتب من ورائها من وسائل. حينما يتحقق المجتمع الإسلامي يستطيع الإنسان أن يدخل ويبلغ رأيه وحجته إلى الذي بيده الأمر، أو على الأقل إلى نائبه، وليس بحاجة إلى ظهور مثل هذه التظاهرات التي تلقيناها من جملة ما تلقيناها من عادات الغربيين ومن نظامهم. وكما هو الشأن الآن نحن نقلد الغربيين في كثير من عاداتهم وتقاليدهم، فلا بد من التفصيل بين ما يجوز لنا أن نأخذ عنهم وما لا يجوز. فنقول مثلا نحن نأخذ عنهم بعض الوسائل، هذه الوسائل إذا كانت تؤدي إلى غلب مشروع أو على الأقل جائز، وليس فيه إحياء لمعنى تشبه الكفار، فهذا هو أمر جائز. والمثال في ذلك ممكن أن نستحضر مثلا اثنين، أحدهما ثابت من حيث الرواية والآخر فيه ضعف، أما الثابت فهو ما جاء في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في قصة خروجه عليه السلام مسافرا ونزوله في مكان، فلما أصبح به الصباح خرج لقضاء الحاجة، فأراد المغيرة بن شعبة أن يصب الوضوء على النبي صلى الله عليه وسلم، فصب عليه حتى جاء الرسول عليه السلام إلى تشميل كمره. الشاهد قال المغيرة وعليه جبة رومية ضيقة الكمين، فلم يستطع من ضيقها أن يشمر عن كمره فأخرجها وألقى الجبة على كتفيه حتى توضع عليه السلام وغسل ذراعيه. الشاهد أنه عليه السلام لبس جبة رومية، فهذا يعني أنه إذا كان هناك لباس من ألبس الكفار تنسب إليهم ولم يكن فيه ظاهر التشبه والتقليد لهم، فيجوز ما يترتب وراء ذلك من مصلحة الدفع ونحو ذلك. وكذلك المثال الثاني أذكره لشهرته في السيرة وإن كان غير ثابت على طريق الحديثية، وهي أن الرسول عليه السلام أمرهم أن ينزلوا في مكان في غير خندق كنت، لما قال عليه بن حبان أنه هذا وحي الحبان أن هو رأي والحرب وكذا، قال له الرأي، قال فإذا ننزل في مكان آخر. الآن أشتبك على نفسي فأقول لكن في فائدة، هذا مروي في السيرة وغير صحيح لكن ليس له صلة لمثالنا، إنما المثال هو حلق الخندق، حيث قال شبنان كما روي عنه أنهم كانوا إذا حصلوا في بلد ما أحاطوا البلدة بالخندق، فرسول عليه السلام وافق على ذلك، وما في من نصها جلية مجرد عن أي مثل. فبهذا الموضوع نحن أن نتلقى عادات الغربيين. الآن نأتي بمثال آخر، في ناس يلبسوا جواكيت مختلفة ما في مانع، لكن ما معنى لبس البنطلون؟ ما معنى هذا الجرافي؟ ما فائدة من ذلك سوى تمثل عادات الغربيين والتأثر بتقاليدهم؟ أيضا يجب أن نفرق بين ما ينسجم مع الإسلام ومبادئه وقواعده وبين ما وينفر عنه. هذه المبادئات ليست وسيلة إسلامية تهبي عن الرضا أو عدم الرضا من الشعوب المسلمة، لأن هذه المسائل أخرى باستطاعتهم أن يسلكوها. يخطر في بالي أننا في الواقع احنا نقر مثل هذه المظاهرات كأننا نتصور أن المجتمع الإسلامي بعد أن يصبح فعلا مجتمعا إسلاميا سيظل في نعمه وفي عاداته على عادة الغربيين، سيتغير كل شيء، سوف يكون الوضع الاجتماعي في المجتمع الإسلامي فعلا مثل هذه المظاهرات. وأخيرا، أصحاب المظاهرات تغير من نظام الحكم إذا كان القائمون مصرين على ذلك؟ لا، وكم من مظاهرات قامت ووقعت وقتل فيها قتلى كثيرين كثير جدا، ثم بقي الأمر على ما كان عليه قبل المظاهرات. فلا نرى أن هذه الوسيلة تدخل في قاعدة أن الأصل في الأشياء إلهة، لأنها من تقاليد العالمين.
هل وقفتم على رسالتين صدرت حديثا للمدعو محمود سعيد ممدوح؟ الأولى عنوانها تنبيه مسلم في تعدي الألباني على صحيح مسلم، والثانية وصول التهاني بإقبال سنية السبحة والرد على الألباني. ومن باب إذا استنصحك فانصح له، ما رأيكم في هذا الرجل؟ الناحية العلمية، عقيدته، منهجه، وفي رسالتين المذكورتين.
وقفت على رسالتين، والرسالة الأولى تنبيه المسلم توصل لي قريبا الرد على بعض جوانبها في طبعة جديدة التي أصدرناها لكتاب آداب الزكاة في شهر طهر، فقد خصصت كثيرا من صفحات هذا الكتاب من المقدمة في الرد على هذا الرجل، وكذلك وقفت على الرسالة الأخرى وكتبت بعض تعليقات عليها، ولما يتيسر لي الرد عليها لأني لا أتفرغ لطبيعة الحال أن أرد على كل إنسان حاقد جاهل حاسد، إلا أنني أترقب المناسبات. فالمناسبة الأولى تيسرت لي كما قلت آنفا فيما يتعلق ببعض ما نال إليه من الانحراف عما يقتضيه العلم المصطلح الحديث. هو رجل ليس عالما، بل هو يعني حواش إذا صح التعبير، قماش، يعني يجمع من هنا وهنا، ولكنه لا يستطيع أن يوفق بين ما جمع، لأنه جاهل بأصول قواعد العلم، سواء كان هذه القواعد من علوم الحديث أو من علوم أصول الفقه. ولقد نقم علي رجل أنني انتقدت بعض الأحاديث من صحيح مسلم، وتبين لي بأن نقده لم يكن كما يقال في لغة العصر الحاضر من أجل العلم، يعني نقده ليس للعلم، وفي تعبيرنا الإسلامي ليس لوجه الله عز وجل، بدليل أن كثيرا من الأشياء التي انتقدني فيها قد وقع في أكثر منها كثير من العلماء المعاصرين الذين يجلهم ويقدرهم، وترجم هو لهم في كتاب له اسمه من يعتبرهم من شيوخه إجازة، قد وقعوا في إنكار حديث من الصحيحين، أنا والحمد لله ما وصلت إلى تلك الهوة التي وقع فيها أولئك الشيوخ. مع ذلك فقد سكت عنهم ووجه سهام نقده إلي لأنني اعتمدت على القواعد العلمية الحديثية في تخطئة بعض الأحاديث التي رواها الإمام مسلم في صحيحه، من أشهر ذلك ما يرويه من طريق أبي الزبير عن جابر. فرواه الحديث يقولون أن أبا الزبير كان مدلسا، وأن روايته عن جابر تأتي على صورتين اثنتين، تارة بالعنعنة وهي متوقف عن تصريحها، وتارة بالتصريح بالتحديث كأن يقول حدثنا جابر، هذه الرواية صحيحة لأن رواية ثقة. هذا التفصيل هو يرده ويتكلف في رده ما شاء له التكلف، ثم لا يبالي بأقوال العلماء الذين وصفوا أبا الزبير بالتدليس والذين جاءوا من بعدهم وتبنوا هذا الوصف وبنوا على ذلك التوقف عن قبول أحاديث أبي الزبير المهاجرة التي لم يصرح فيها بالتعليم. هذا فيما يتعلق بالكتاب الأول. الكتاب الثاني لنا بعض كتابات كمشوده، وخلاصة الرد أن بعض الآثار التي هو تمسك بها إن سلم له بصحتها وهي لا تثبت دعواه الطويلة العريضة التي عبر عنها في عنوان الرسالة، عنوان الرسالة في إثبات سنية السبحة، سبحان الله، هل اعتدل في العنوان وحسبك عن المعنون بالعنوان، هل اعتدل وقال جواز السبحة إلا إثبات سنية السبحة، فأين سنية العقد بالأصابع تصبح هناك؟ فهذا يدل الباحث الذي ولو كان غير مختص في علم الحديث وعلم الأصول الفقه، لأن الرجل لا يريد الوصول إلى الحق وإنما يريد الطعن بأنصار الحق وأتباع السنة بنصر البدعة ومخالفة السنة حتى في العنوان، وكما يقال يكفيك من المكتوب عنوانه. هذا ما يحضرني الآن جوابا عن هذا السؤال. العقيدة في الواقع ما وقفت على شيء أفهم أنه مثلا هو خلفي هو شرفي، وأستبعد رجلا يعادي أتباع السلف هذه المعاداة الشديدة أن يكون سلفي العقيدة. هكذا سمعت منه شيء يعني؟
قضايا
التوسل وقضايا الانتفاع
وكذا،
طبعا
الامور
الابتداعات
وتسرب فيها
يعني هو انا ما نهب شيخ ومالي عن
فهم. هل يجب على طالب العلم الذي يكون قد بلغ رتبة الاتباع ان يراجع العلماء في كل مسألة تعرض له من المسائل التي يكون قد بحث فيها اهل العلم الاحياء والاموات، مع العلم انه يمكنه البحث وتحقيق الحق في كثير من المسائل وذلك استعانة بكتب العلماء التي هي تحت يديه، لأن من الأعمال المتبعة كما ذكر الشاطبي في الترجيح بين أقوال العلماء بوجه من أوجه الترجيح ما أكثرها. فالرجاء توضيح هذه المسألة لأن بعض الطلبة عندنا يلزموننا بالرجوع في كل مسألة ترجحت لدينا وعلمنا أدلتها إلى عالم حي تحقيقا لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فبحجة أنك قد تسيء فهم ذلك العالم الميت فأنت بحاجة إلى من يقوم لك هذا الفهم. فنرجو التوضيح والتوسعة في الجواب عن هذا السؤال لأننا نرى في هذا القول دعوة صريحة إلى التقليد الذي دعوت مستقى من الزمان أطال الله في عمركم إلى نبذه ورفضه حتى تقوم قائمة دولة الإسلام. وأنه كما هو مقرر ومحرر أن سؤال العلماء يكون عند عدم العلم أو الجهل بحكم المسألة. وقرره نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه في قصة الرجل الذي أصابه حجر فشج رأسه. وجزاكم الله خيرا.
لكن هذه مسألة فيها دقة والجواب النظري فيه أمر واضح، لكن الحكم على الراس أنه وصل إلى المرتبة التي يستغني فيها عن الرجل أهل العلم أو لم يصل هو أمر صعب إلا بالمعاشرة ومباشرة الكلام والبحث والنقاش مع هؤلاء الطلاب للعلم. لا يخفى على الحاضرين جميعا إن شاء الله أن الذي يريد أن يرجح بين أقوال العلماء المختلفة في مسألة واحدة أنه لا شك ينبغي أن يكون متمكنا في علمين أساسيين بعد أن يكون عربيا إما أصيلا أو أن يكون مستعربا يعرف اللغة العربية كما يعرفها أهلها. بعد هذا العلم باللغة العربية على أحد الوجهين المشار إليهما لابد أن أكون عالما بطرق تصحيح الأحاديث وتضعيفها، ثم أن يكون عالما بأصول فقه الحديث الذي منها يتمكن أو به يتمكن من التوفيق بين النصوص المختلفة والتي ظاهرها التعارض. فمثلا قد يعرض لطالب العلم هذا بحث في مسألة لكل من المختلفين فيها حديث وظاهر هذا الحديث التعارض، فهنا قبل كل شيء يجب أن يدرس هذه الأدلة من حيث صحتها، هل هي ثابتة أم غير ثابتة. فإذا أجرى هذا البحث وتبين له أن بعضها صحيح وبعضها صحيح أجرى عملية التصفية. بإجراء هذه العملية قد لا يحتاج إلى إجراء عملية أخرى وهي التي لا يتمكن من إجرائها إلا إذا كان هو نفسه متمكن في العلم الآخر الأصول عليه. بالمناسبة يحسن أن نذكر لأن المناسبات قد تفوتنا هذا الذي تعرفونه حسن السقار اتصل بي أكثر من مرة آخر مرة سألني أنه ماذا تقولون في اختلاف الأئمة، هل يعني هذا الاختلاف تقرونه أو تنكرونه. فذكرت له أن الاختلاف على نوعين، اختلاف تنوع واختلاف تباعد، فإذا كان من النوع الأول فنحن خيره. قال مثاله، قلنا له مثاله أدعية الاستفتاح وأنواع التشهد وصلاة إبراهيمية. وإذا كان من اختلاف تعاد فنحن نعتقد أن الحق واحد وأن ما يخالفه هو خطأ واضح. وذكرت الآية قال تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. أخذ يحاول أن يجد ثورة ليصل إلى غرض له لا يخفى منها. فعرفت مقصده. قلت له أنت إيش رأيك؟ ما رأيك أنت؟ قال إذا كان الخلاف مع كل من المختلفين أو المختلفين على حسب الواقع حديث فنحن نقر هذا الخلاف. فعرفت يعني أنه يريد أن لا يفرق بين اختلاف التنوع واختلاف التضاد. أيضا قلت فماذا تقول في حديثنا الشاهد كمثالنا نحن في صدده، ما تقول في حديث من مس ذكرها بالتوبة صحيح؟ قال صحيح. لاحظوا الآن يجيب أنه صحيح لأنه يوافق مذهبه. قلت له طيب هل تعمل به؟ قال نعم. قلت له ماذا تقول في حديث هل هو إلا بضعة منك؟ هل هو صحيح؟ بدأت الحيدة. قال بعضهم يصححه وبعضهم يضعفه. قلت لماذا هذه الحيدة؟ قال ما عدته. قلت له لما سألتك عن الحديث الأول قلت صحيح، لما سألتك عن الآخر بدأت تشكك، بعضهم صححوا. أنا أسألك عنك أنت ما تقول في هذا الحديث، أنا عارف الخلاف لكن أنت ما رأيك صحيح ما وفعه لم يعترف صحته. وهنا وقع. قلت هل تقول به؟ قال لا. قلت إذا أنت تخطر ابن أبي حنيفة الذي يقول لأنه يجوز الوضوء صحيح ولا شيء في ذلك ولا يقول من الحديث الأول أن نسأل كذا ويتوضأ أين وبعدين استمرت معه في شيء من النصيحة لكن معيار الثقيل. قلت لذلك أنت أنا لا يعني أعد أن ألتقي معك لأنه لا يظهر لي أنك تريد الحق في الواقع، ولذلك أقول السلام عليك إن شاء الله إن شاء الله. بعد قليل عاد الرجل وقال لقد كشفت شبهة كانت لدي فأنا أريد أن أسألك سؤال آخر. قلت لست أعداد عندي لأن الشبهة التي كشفتها لا تزال عندك قائمة كما هي. يعني الشاهد إذا ما جاءوا مثل هذا المثال لا شك أنه سيجد بعض المحدثين يضاعفون حديث الثاني وهو سيحار كيف يستطيع أن يأخذ بحديث يقول يتوضأ وبحديث لا يتوضأ. إما أن يجري يرحمك الله إما أن يجري عملية تصفية ويستريح من أحد الحديثين إذا كان هناك مجال من الناحية الحديثية، وإلا لا بد أن ينتقل من المجال الحديثي إلى المجال الفقهي فيوفق بين الحديثين. وهذا يحتاج بلا شك إلى معرفة القواعد العلمية الأصولية. فإذا كان طالب العلم بهذه المثابة الجواب أنه لا يجب عليه أن يسأل أهل ذكر، لأننا نحن نقول في كثير من أجوبتنا ومحاضراتنا أن ربنا عز وجل في مثل قوله تعالى واسألوا أهل ذكر إن كنتم لا تعلمون قد جعل